بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق. من مستحبات الخطبة أو من مستحبات الحج الخطبة للحجاج، والخطب التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، والتي تستحب لكل إمام أن يفعلها أربعة: الأول خطبة اليوم السابع من ذي الحجة، وهذه الخطبة تكون قبل الحج. خطبة اليوم السابع من ذي الحجة تكون قبل الحج، وتكون لبيان أحكام الحج وما يفعل في يوم التروية، فإن الإمام يبين للناس أعمال الحج وما يفعلونه في يوم التروية من الأعمال وما يستحب لهم. القسم الثاني أو الخطبة الثانية خطبة يوم عرفة، وهي التي تقدمت معنا أنها تكون قبل الظهر، قبل صلاة الظهر، فإن الإمام يخطب الحجاج في وادي عرنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطوة يستحب الإمام أيضا أن يبين للناس أحكام دينهم، ولا سيما ما يفعل في عرفة، والإكثار من التضرع لله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى. والقسم الثالث من أقسام الخطب خطبة يوم النحر، يوم الحج الأكبر، وهذه الخطبة من أوسع خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للإمام في هذه الخطبة أن يبين للناس أحكام دينهم، المسائل العلمية والمسائل العملية، لأن هذا موطن اجتماع الناس، فيستغل في تعليم الناس أمور التوحيد وأمور العقيدة وأمور الأحكام. فهذه الخطبة يستحب فيها أن تكون ملخصة لجميع مبادئ الدين، سواء كان ما يتعلق بالمسائل العلمية العقدية والتوحيد، أو المسائل العملية الصلاة والزكاة والحج والمعاملات، فيلخص فيها كل ما كان من أمور الدين تلخيصا جميلا. وكان من أولئك الخطباء الذين اشتهروا بتلخيص أبواب الدين تلخيصا جميلا المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله، خطبه في غاية الجمال، وهي من الخطب النادرة التي لم تقع لعالم فيما أعلم، وذلك لأن خطبه من سمع فهم الدين من جميع أبوابه، فإنه يتكلم عن التوحيد أولا، ثم عن الإيمان، ثم أبواب الاعتقاد بابا بابا، ثم أبواب الأعمال من الصلاة والزكاة والحج، وهكذا أبواب المعاملات، حتى تقول في نفسك إنه لم يترك شيئا من أبواب الدين. وهذا ما يدل على قوة علمه، ما يدل على قوة علمه، ويدل على فهمه العظيم بدين الله عز وجل. فإن الإنسان مهما كان علمه قد لا يتأتى أنه يلخص جميع مبادئ الدين في خطبة واحدة، لا سيما هو أعمى، لا سيما هو كبير السن، لا سيما ما كان من هذا الباب. خطبه جميلة، فلذلك كنت أحث على الإخوة كثيرا قبل بضع سنوات استماع خطبه، لأن وإلا فيها مواعظ عظيمة، لا شك أن فيها مواعظ عظيمة، لكن الأشياء التي فيها أعم أو أهم من المواعظ وهي تلخيص أبواب الدين، بحيث أن الإنسان يخرج من حجه قد فهم الحج وقد فهم الدين كله. الخطبة الرابعة خطبة تكون في وسط أيام التشريق، وهو اليوم 12. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، والصحيح من أقوال الفقهاء أن هذه الخطب كلها أفراد، ومعنى ذلك أنها خطبة واحدة، فعرف خطبة واحدة، وهكذا يوم النحر خطبة واحدة، وهكذا أوسط التشريق، وهكذا اليوم السابع من ذي الحجة كلها خطبة واحدة، لأن هذا هو ظاهر الأحاديث. ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين إلا يوم الجمعة، فإن الأصل في الخطب إذن أن تكون واحدة، وهذا الذي يتصور عقلا وعرفا أن الأصل في الخطب أن تكون واحدة، وإنما خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبتين في يوم الجمعة فقط. فالأصل إذن في خطب الإسلام أنها تكون واحدة، سواء كان خطبة الاستسقاء، خطبة الكسوف، ما كان من هذا الباب، تكون خطبة واحدة. والجمهور على أن خطبة عرفة تكون خطبتان، هكذا يقول الجمهور، ولكن ظاهر الأدلة لا يقتضي هذا. والمصنف ذكر من هذا النوعين من أنواع الخطبة، وهي خطبة النحر وأيام التشريق هنا، وخطبة عرفة قد تقدم معنا الكلام عليها. طيب من يقرأ؟ يقرأ أنس سريعا، الوقت ما يناسب لهذا الدرس. بني بكر، كل الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله صحيحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: يطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف زيارة يوم النحر. تقدم معنا أن من أعمال يوم النحر الأربعة طواف الإفاضة، وقد تقدم في الدروس السابقة في الطواف أن طواف الإفاضة له أسماء كثيرة، يسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة وأنها وطواف الركن وطواف الفرض، وأن هذا الطواف هو الوحيد الذي يكون ركنا من أركان الحج، بحيث أن من لم يطوف طواف الإفاضة فإن حجه لا يصح، فإنه كما تقدم معنا أن طواف الإفاضة من أركان الحج التي لا يصح الحج إلا بها. وطواف الإفاضة له وقتان: الوقت الأول أن يكون في يوم النحر، كما تقدم الإشارة إليه أن الإنسان بعد الرمي والحلق وهكذا أيضا الذبح النحر أنه يذهب إلى مكة إلى البيت ويطوف بالبيت، وهذا أفضل أوقاته. والوقت الثاني أنه إن لم يمكن له أو ضعف عن ذلك أنه يعمل في يوم النحر، يجوز له أن يعمل في يوم من أيام التشريق، في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أنه يرمي الجمرات أو قبل ذلك يذهب إلى البيت ويطوف فإنه يجوز له. وقد تقدم معنا حكمه وما يتعلق بذلك، وهذا مجمع عليه عند الفقهاء كما سيذكر المصنف رحمه الله. اقرأ، فتقدم الكلام عليه عند الكلام على الطواف وأنواعه، بينا ما معنى الإفاضة هذا. نعم. هذا أشرنا إليه بيان وقته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا فرغ من أعمال الحج طاف الوداع. تقدم معنا أن آخر ما يعمله الحاج من المناسك الرمي في اليوم الثالث أو الثاني في منى، رمي الجمرات، ثم بعد ذلك ينتقل الحاج إلى مكة المكرمة. وإذا أراد أن يجلس مدة من الزمن في بيته في المكة في مكة فإنه يستحب له أن يصلي في المسجد الحرام لأنها فرصة العمر. ثم إذا أراد أن يذهب إلى بلاده وينصرف من مكة فإنه يجب عليه أن يودع البيت بهذا الطواف المسمى بطواف الوداع. وطواف الوداع له أسماء تقدم الكلام عليها، وكذلك حكمه تقدم الكلام عليه، هذا من باب التكرار ومن باب فقط أن هنا لبيان صفات الحج. فالمصنف رحمه الله إنما أراد أن يذكر هنا أن آخر أعمال الحج، آخر ما يعمله الحاج من أعمال الحج بعد الانتهاء من المناسك له طواف الوداع. وما حكم طواف الوداع؟ مستحب، واجب. فطواف الوداع واجب، ومعنى ذلك أنه لا يجوز للحاج أن ينتقل من مكة بدون طواف إلا لمن أجيز لهم ذلك، مثل الحائض. أحسن. وهكذا أيضا فلو ذهب الإنسان من مكة بدون أن يطوف فإن الفقهاء متفقون على أنه إن كان قريبا وجب عليه الرجوع، إن كان مثلا في جدة أو في مكان قريب وجب عليه الرجوع ليطوف طواف الوداع. أما إن كان بعيدا ففيه خلاف، والظاهر أنه لا يرجع ولكن عليه دم، عليه دم كما تقدم معنا، لأنه ترك لتلك القاعدة المعلومة التي تقدم تقريرها أن من ترك واجبا وجب عليه ماذا؟ وجب عليه دم. إذن فوجب عليه دم لكونه ترك هذا، وإن فعل متعمدا فإنه لا شك أنه يأثم في ذلك. نعم. اقرأ. لا في الحرم، يرسله إلى الحرم. كيف في بلده؟ هذا هدي يرسله إلى الحرم. اقرأ. تقدمت هذه المسألة، وبهذا انتهينا من أعمال الحج. الحمد لله، نسأل أن يكتب لنا الأجر، قد حججنا عليه كذلك. قد حججنا، نسأل الله أن يكتب لنا الأجر. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان أفضل أنواع الهدي. بقي لنا وقت يا أيمن. يعني الكتاب طويل يا أخوان ولقطة ضيق، ولا يمكن هذا، يعني مع طول الكتاب يكون الوقت ضيقا علينا. مسائل الفقه إذا تحتاج إلى تفكير، بعض الأحيان أريد أن أشرح المسألة لكن مع ضيق الوقت لا أقدر، فنمشي لأجل أن لا نمل من الكتاب، ونحب أيضا أن نفهم ما يتعلق بأصول مسائل التي ذكرنا السنة الرحمن، ما نتوسع كثيرا، لكن أيضا نحتاج أن نفهم إلى ما يذكره وسبب ذكره والأدلة التي يحتج بها وأصول التي ذكرها أصول التي هي متعلقة بها. فلأجل هذا كيف ترون؟ ترون نغير المكان؟ طيب في مكان آخر، أنا رأيت المسجد مليان أيضا. الأخوة المكان الطواف، أي فيه درس، ذهبت أنا رأيت فيه درس. رأيت الآن لما جيت أنا درت المكان، فيه كان فيه درس. يعني انظرنا للحل، أما هكذا صحيح أنه ما يخالج. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في بيان أفضل أنواع الهدي، وأن هذا من النسخ من الناسخ، وإلا فصل في الهدي وأقسامه أو أحكامه، في الهدي وأحكامه. وهذا هو المبحث الخامس من المباحث التي ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب الحج. وهذا المبحث يذكره الفقهاء بعد بيان صفة الحج، لأنه متعلق بعمل من أعمال الحج وهي الذبائح. والهدي في اللغة اسم لما يهدى، الهدي في اللغة اسم لما يهدى أي يبعث وينقل، اسم لما يهدى أي يبعث وينقل. وهو مأخوذ من قولهم أهدي الهدي، وهو مأخوذ من قولهم أهدي الهدي، وذلك سوقه إياه، وذلك سوقه إياه إلى المنحر. والمراد بالهدي في الشرع ما يهدى إلى الحرم من الأنعام، والمراد بالهدي في الشرع ما يهدى إلى الحرم من الأنعام والطعام والثياب ونحوها، ما يهدى إلى الحرم من الأنعام والطعام والثياب ونحوها، تقربا إلى الله عز وجل وفداء عن النفس، تقربا إلى الله عز وجل وفداء عن النفس. هذا هو أصل معنى الهدي. والمراد به في الحج، المراد بالهدي في كتاب الحج ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام فقط، فإنه لا يدخل فيه الطعام والثياب، فإن هذا هو الهدي العام. أما الهدي الخاص المتعلق بالحج فهو يكون من بهيمة الأنعام فقط، كما نص الله عز وجل على ذلك في القرآن. والمراد به في الحج ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام فقط المجزئ في الأضحية، من بهيمة الأنعام فقط المجزئ في الأضحية. قال ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: والذبائح التي هي قربة إلى الله عز وجل وعبادة ثلاثة أنواع. هذه فائدة جميلة. قال ابن القيم رحمه الله: والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة ثلاثة أنواع: الأول الهدي، والثاني الأضحية، والثالث العقيقة. فهذه الذبائح التي هي تكون من أعظم العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، الهدي والأضحية والعقيقة. العقيقة معلومة وسيأتي الكلام عليها، وهكذا الأضحية سيأتي الكلام عليها، الكلام هنا على الهدي. وإن كان الفرق بين الهدي والأضحية فرق بسيط، وذلك لأنهم يقولون كل هدي فهو أضحية، كل هدي فهو أضحية، ولكن ليس كل أضحية يكون هديا. ومعنى ذلك أن ما ذبح في الحرم، ما ذبح أريد في منى أو في الحرم كما تقدم في مكة، وجيء من الحل إلى الحرم يكون هديا وأضحية مع بعض، يكون هديا وأضحية مع بعض. لكن ما ذبح في الحل لا يكون إلا أضحية، ما ذبح في الحل لا يكون إلا أضحية، ما يقال أن هذا يكون هديا. قال شيخ الإسلام: وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان من الإبل والبقر أو الغنم. قال شيخ الإسلام: وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي، سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم. ويسمى أيضا أضحية، ويسمى أيضا أضحية، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل فإنه أضحية وليس بهدي. هذا إذن هو الفرق البسيط بين الهدي وبين الأضحية، أن الهدي إنما يكون في الحرم، وأما أريد نعم يكون الهدي من الحل ما سيق من الحل إلى الحرم، وأما الأضحية يكون في أي مكان. إذن فكل هدي أضحية، وليس كل أضحية هدي. أظن جاء الوقت.